بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فما ذكرناه في هذه المقدمة تسمى خطبة الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها مواعظه وخطبه، يبدأ بالخطبة أو بالموعظة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه الخطبة عظيمة، وشرحها أهل العلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن خير الكلام كلام الله عز وجل القرآن، وأن خير الهدي الهدي الطريق، خير الطريق الموصل إلى الجنة إلى الصراط المستقيم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يحذر صلى الله عليه وسلم من المحدثات في الدين. محدثات في الدين عبادة يخترعها الناس، يألفونها ما عليها دليل، لا من القرآن ولا من السنة ولا إجماع، يتعبدون الله عز وجل بعبادات، بصلوات، بأذكار، بصيام، بغيرها من العبادات، أنواع العبادات ليس عليها دليل شرعي. وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، يقول صلى الله عليه وسلم. كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله من غير دليل فهي بدعة. بدعة يعني شيء محدث، شيء جديد في الدين، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، شيء اخترعه الناس، ألفوا عبادة. ومنهم من يقول بدعة حسنة، ولا يوجد في الدين بدعة حسنة، لأن هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره في المقدمة التي ذكرتها: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلام أحد من الناس، والحديث في صحيح مسلم وفي غيره: وكل ضلالة في النار. هذا أيضا زيادة للحديث في عند النسائي، وهي زيادة صحيحة. فيحذر المسلم من الابتداع في الدين، ويحذر أيضا من الأحزاب والجماعات المبتدعة والطرق المبتدعة للتقرب إلى الله عز وجل، هكذا يدعون في عباداتهم وفي دعوتهم وفي أفكارهم وفي مناهجهم، يحدثون في دين الله عز وجل ويخالفون الكتاب والسنة وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الخطبة، خطبة الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يحث على اتباع هديه، اتباع كلام الله. خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع الكتاب والسنة، هذا هو المطلوب من المسلم، والحذر من البدع والمحدثات وأهل البدعة. هذه خطبة الحاجة سموها العلماء، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعجب من تكرارها أو من ذكرها في أول الدروس أو أول المحاضرات أول الخطب هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على السنة، وأن يجعلنا من متمسكين بالسنة عندما تشتد غربة الإسلام. المتمسك بالسنة له أجر عظيم. نسأل الله يعيننا وإياكم ويثبتنا وإياكم. مع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، مع الدرس 39 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، والحديث التي موضوعها الأدب مع الخادم، كيف نتعامل مع الخدم ومع العمال ومع غيرهم ممن تحت أيدينا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاه في وجهه فارتد الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه.
أحسنت. هذا الحديث إسناده ضعيف قال العلماء، وسبب ضعف السند أحد رجال السند ضعيف. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ضعيف الرواية، إذا روى لا يقبل منه، لا تقبل الرواية منه، ضعيف، يزيد، ينقص، يسهو عند الرواية، ينسى، هو ضعيف في الرواية، لابد أن يشهد لها أحد يقوي روايته، وإلا يبقى حديثه ضعيف. يروي عن سعيد بن المسيب الإمام. ثم قال البخاري: وحماد عن حبيب وحميد. هذا تحويل من البخاري، أتى بالإسناد الأول وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ثم حول إلى سند ثاني، يعني يروي الحديث أيضا بسند آخر، وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن، يعني قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد، التحويل الثاني حماد بن سلمة عن حبيب وحميد عن الحسن، عن الحسن البصري. حسن البصري لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يروي الآن عن عمر، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، فيروي عنه، إذن أخذ الأثر عن شخص آخر. من هو الشخص الآخر؟ غير معروف، الذي أوصل له هذا الخبر عن عمر غير معروف، قد يكون تابعي، 2، 3، 4 من التابعين، واحد منهم ضعيف غير معروف. فهنا أيضا فيه في السند أيضا، كذلك أيضا الحسن البصري رحمه الله أيضا كان يدلس، ويعني يروي أحاديث عن شيخه لم يسمع منه، يروي أحاديث عن شيخه لم يسمع منه، هو شيخه أخذ منه أحاديث كثيرة، ورجل آخر أخذ أيضا أحاديث من شيخه، من شيخه، فهو يحدث بحديث عن شيخ ما سمع هذا الحديث منه، الرجل الآخر هو الذي سمع هذا الحديث، فهو أخذ الحديث من هذا الرجل، وهذا أخذ من شيخه، هذا تدليس، يروي حديث عن شيخه ما سمع من هذا الحديث، ويأتي بصيغة أن عن عن عنه، واضح؟ ما يقول سمعت، لأنه يكون كذاب وما سمع الحديث، ما يقول حدثنا أنبأنا أخبرنا، ما يقول. ليش؟ لأنه ما أخبر، ما سمع من شيخي هذا الحديث. هو شيخه أخذ منه حديث كثيرة، لكن هذا الحديث ما أخذه، أخذه عن طريق واحد رجل ثاني، ويسقط هذا الرجل الثاني، يقول أن فلان مباشرة للشيخ، هذا تدليس. والكلام في التدليس في مصطلح الحديث، في علم مصطلح الحديث، منه ما هو مقبول ومنه ما هو سيء ومنه ما هو محرم. المهم هذا أيضا عيب في هذا السند، أيضا مدلس لا يخبر بالسماع أيضا في. إذن هذا سبب ضعف هذا الحديث، أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو، غلام العبد ملك اليمين. شوف لغة العرب كلمة واحدة لكن معناها واسع، يسنو. لو قلت أي حق أي واحد اسنو لنا، ما يعرف، ما يعرف الكلمة. يسنو يعني ينضح الماء من البئر بالثانية. شوف الآن هذه الكلمة، يسنو ينضح الماء من البئر الثانية، الثانية الدلو، تعرفون الدلو. فيسنو يعني ينضح الماء من البئر من الثانية لسقي البعير كما في الحديث، هذا معنى يسنو، ينضح الماء من البئر من الثانية من الدلو لسقي البعير، أن يسنو على بعير له، يعني يذهب البئر ويأخذ الماء بالثانية ثم يحمله على البعير. فنام الغلام، الغلام تعبان هذا العبد، فنام عند البئر، نام عند البئر، نسي الماء، خلاص نام عن الوظيفة اللي كلف بها. فهذا الرجل جاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه، أحرق وجه هذا الغلام الخادم، عذبه يعني بهذا الشيء. فتردى الغلام في بئر، من شدة المفاجأة وقع في نفس البئر هذا الخادم. فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. هي القصة غير صحيحة لأن السند ضعيف، لكن أتى بها البخاري رحمه الله لعل أحدا غيره يأتي بشاهد لها أو بمتابع للسند، لكن فيها أن تعذيب الخادم أو العامل هنا حرق وجهه بالنار عقوبة له. ليش؟ لأنه نام. فأعتقه عمر أمير المؤمنين، هذا عقاب للسيد الذي يملك هذا العبد، عقاب له، أعتقه عمر أمير المؤمنين، عنده صلاحية، ولي الأمر عنده صلاحيات واسعة من الله من الشرع، عنده صلاحيات ولي الأمر، هو يحاكم ويفتي ويعزل ويقضي بين اثنين، عنده صلاحية واسعة ولي الأمر، هو اللي يعين القضاء، هو اللي يعين. فعنده من صلاحياته ولي الأمر أن يعتق هذا العبد الذي يملكه فلان، من صلاحياته أيضا إذا رأى فيه مصلحة أو دفع مفسدة يبيع بيت فلان اللي يملكه، هو ولي أمر ما أحد يعترض عليه، عنده الصلاحية هذه من الشرع، واضح؟ إذن هو عمر رضي الله عنه أعتقه. فمن ناحية كمسألة أو هي صحيحة ثابتة، يعني الأحكام الأحكام الشرعية ثابتة، لكن كقصة القصة غير ثابتة، لكن ذكرها البخاري رحمه الله هنا معرفة أن لا يجوز تعذيب الخادم، لا يجوز تعذيب الخادم، ومن آذى وعذب الخادم يعاقب، ولي الأمر يستدعيه ويعاقبه، ومن العقوبة اعتاق هذا العبد، اعتقه عمر رضي الله عنه، لأن مالكه السيد أساء إليه، أساء إلى هذا الخادم. فالإساءة للخدم تحرمها الأدلة الشرعية العامة، أدلة عامة كثيرة في القرآن والسنة التي تحرم الإساءة بأنواعها، أيضا من الإساءة المحرمة الإساءة للخادم، للعبد، للسائق، للخادمة، واضح، للعامل الذي يعمل عندك الإساءة إليه حرام، لا يجوز، هو يأخذ حقه منك يوم القيامة.
نعم. قال رحمه الله: باب بيع الخادم من الأعراب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها. فأخبرت عائشة قالت: سحرتيني؟ فقالت: نعم. فقالت: ولما؟ قالت: لا تنجين أبدا. ثم قالت: بيعوها من شر العرب ملكه.
نعم، هذا الحديث صحيح، هذه القصة ثابتة عن عائشة رضي الله عنها. وانظر إلى جزاء الإحسان، عائشة رضي الله عنها أحسنت لهذه المرأة وأكرمتها عائشة رضي الله عنها، لكن قابلت هذا الإحسان بالإساءة، عملت سحر لعائشة رضي الله عنها، عملت سحر لعائشة خادمة، وهذا أمر من القديم، شوف من عهد عائشة رضي الله عنها بعض الخدم يظهر منهم هذا اللؤم وهذا الإنكار وهذه الإساءات، قد يكون لأمراض نفسية، قد يكون لسوء فهم منهم، قد يكون أذية الكفيل أو أذية أهل البيت لهذه الخادمة فتحقد عليهم تعمل لهم هذا الشيء، أو قد يكون أحد من الناس هو الذي يعني أغراها بشيء لإذاء هذه العائلة. الحذر مطلوب لأن القصص موجودة في واقع الناس، عمل السحر، تأتينا نحن طلبة العلم الأسئلة كيف نتصرف، وجدنا كذا في غرفة الخادمة، وجدنا طلاسم، وجدنا كذا وعملت كذا، من يوم جاءت هذه فلانة ومن يوم سافرت ما تبقى معنا خادمة، يفتشون يجدون سحر في الغرفة، كثيرة هذه القصص. هذا شوف من أيام عائشة رضي الله عنها، هذه الأمة عملت السحر لعائشة رضي الله عنها، رغم أنها ما عائشة تقول ما ليش فعلتي، قالت لها: سحرتيني؟ قالت: نعم، اعترفت. فقالت: ولما؟ عائشة تسألها ليش الأذية، وعائشة رضي الله عنها كانت تريد عتق هذه الأمة، تريد تحسن إليها، وكانت تريد يعني هذه الخادمة دبرتها عائشة. شو يعني دبرتها؟ دبرتها يعني قالت لها: أنت حرة بعد موتي، إذا أنا مت أنت حرة، هذا التدبير لملك اليمين للعبيد، قديما هذا غير موجود الآن حاليا، لكن هذا هو التدبير، تدبير في اللغة. عائشة دبرت هذه الأمة، يعني قالت لها: أنا إذا مت أنت حرة في سبيل الله، ما تبقين ملك يمين لأحد، لا يرثك الناس، خلاص أنت أول ما أموت، هذا التدبير. فعائشة أحسنت إليها ووعدتها بالعتق، لكن شوف جزاء الإحسان، أساءت إلى عائشة، عملت لها سحر واعترفت، فقالت عائشة: لا تنجين أبدا، يعني خلاص أنا أتراجع عن التدبير، بل قالت عائشة: بيعوها من شر العرب ملكة، قالوا بيعوا هذه لواحد سيء، واحد من شر العرب، عقوبة لها جزاء على ما فعلت، وعائشة لم تفعل معها، فقط هذا الفعل، هي طردتها وقالت: بيعوها من شر العرب ملكة. المهم هذه قصة صحيحة يرويها البخاري هنا، أيضا يرويها الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك. قال البخاري: باب بيع الخادم من الأعراب، يعني يجوز بيع الخادم إذا أساء، طبعا هذا البيع قديم، لأن ما في حد يبيع الخادم أو يبيع السائق، لا يلغي إقامته وخلاص يسافر، أو الخادم أو غيره، ما في بيع عندنا الأيام. لا يكون واحد يروح يبيع السائق ماله أو لا، هذا اللي ملك اليمين فقط للعبيد سابقا، الآن ما في. فباب بيع الخادم من الأعراب، يعني يجوز بيع الخادم إذا أساء. وليس ذكر الأعراب، الأعراب الذين يعيشون في البادية يغلب عليهم الجهل، وخاصة أول، الآن تغيرت الأحوال. شاهد هنا قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عائشة رضي الله عنها، فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، هكذا سأل بنو أخيها طبيبا من الزط، لأنها شعرت عائشة بشيء تغير عندها، شعرت بشيء من المرض، شيء من يعني في شيء غير طبيعي، فاستشاروا الأطباء. فبنو أخيها لعائشة رضي الله عنها بحثوا فسألوا طبيب، هذا ما سألوا ساحر أو عراف، لا طبيب معروف عنده حسابات وعنده التفكير وعنده الخبرة في معرفة أحوال الناس، إذا كان هذا فيه مرض نفسي أو مرض عضوي أو مسحور أو أصابته عين، في ناس من أهل الخبرة حتى في أيامنا موجودين ذاك الوقت هذا الطبيب. والطبيب هذا من الزط، الزط من جنس من العجم غير العرب، جنس يسمونهم الزط، ما لهم علاقة بالأكل والطعام والبخل وغيره، لا هذا اسم جنس من العجم يسمى الزط في ذاك الوقت، ما أدري أيامنا موجودين ولا أنا ما أعرف. المهم هذا الطبيب من هؤلاء العجم، فقال هذا الطبيب بعد ما عرف يعني التغيرات اللي عند عائشة رضي الله عنها، عرف أنها مسحورة بالخبرة بالعلم اللي عنده، قال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة. ما ذهبت عائشة، أبناء أخيها هم اللي ذهبوا وقالوا عائشة تشعر بكذا تحس بكذا، قال هذه مسحورة، هذه ليست مريضة، ما ليس مرض عضوي، وهذا يحصل كثير من الناس الآن يسألون في كذا كذا كذا. نحن أول ما نجيب الناس ما نقولهم أنتم مسحورين، لا نقول يمكن راجع المستشفى، راجع الدكتور، شوف الدكتور سوي فحوصات، يمكن مرض عضوي فيك، ما فيك سحر ولا شيء، لا فحصت ما ظهر أي شيء، قال في الأشعة ولا في شيء، والدكتور يقول ما فيك سليم 100%، لكن الأعراض موجودة. هنا نسأل لماذا، من متى صار هذا الشيء، هل عندكم حد، هل حد يعني يبحث طالب العلم حتى يجيب على أسئلة الناس، يستفسر، نعرف أن الشخص مصاب مثلا بسحر أو بعين، نعطيه العلاج الشرعي اللي جاء في الإسلام في السنة. قال سحرتها أمة لها، عرفوا الآن أن المشتبهة الأولى هذه الأمة، هذه الأمة هي المشتبهة الوحيدة، يعني عائشة في بيتها ما تطلع، ما في حد عندها في البيت، يعني إلا هذه الأمة هي المشتبهة الأول. خبروا عائشة رضي الله عنها، يا حققت معها عائشة، سحرتيني؟ قالت نعم، اعترفت مباشرة. فقالت عائشة لما الأذية بدون سبب، لماذا تؤذيني بدون أي سبب؟ في ناس عندهم أمراض، أمراض نفسية، المرض النفسي الذي لا بد يؤذي أحد، كل يوم لازم يؤذي أحد هكذا بس بدون أي سبب، الله لا يبتلينا، لأن فيه والله نعرف بعض الأشخاص ما يصبر عن أذى الناس، هكذا أمراض نفسية. احمد والله عز وجل أن الله عافاكم من هالأمراض، ولا في من الناس والله موجودين، أنا أقولكم عن علمه وخبرة مع الناس، فيه ما يصبر، وأهل العلم ذكروا، قالوا في من ابن القيم ذكر أنه يتكلم عن أمراض القلوب وأمراض النفسية، يذكر في بعض الأشخاص من طبيعته هكذا أصيب بعقدة من الصغر أو كذا، بس الأذية ما لا يصبر ولا يرتاح، يمكن ما ينام إذا ما آذى أحد، لازم يؤذي أحد بعدين يكون مرتاح يقدر ينام فيه. اسألوا الأطباء النفسيين ويقولوا لكم يخبرونكم. المهم هذه من هذا الصنف، هذه الأمة. فعائشة رضي الله عنها عاقبتها، الشاهد أن الخادم إذا أخطأ يجوز إلغاء إقامته هو ما في ظلم منك أنت لأنه آذاك وأنت ما سويت فيه شيء، خاصة مسألة السحر مسألة عظيمة، هذه هذا عظيم، هذا هذا عظيم. وتكون محاضرة قريبة إن شاء الله عن هذا الموضوع، عن السحر وعلاماته وعلاجه. نعم.
قال رحمه الله: باب العفو عن الخادم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاماً وقال: استوصي به معروفاً. فاعتقه، فقال: ما فعل؟ قال: أمرتني أن استوصي به خيراً فأعتقته.
فاعتقه. نعم. في الحديث السابق في قصة عائشة، يمكن لأن طولنا تركنا مجال لكتابة الأسئلة للبعض، فجاءت ثلاث أسئلة في الحديث السابق: لماذا لم تقم عائشة على هذه حد القتل بحكم أنها ساحرة؟ هو أنت فهمت خطأ، هي ليست ساحرة، هي عملت سحر، بس هي استعانت بساحرة أو بساحر وعملت السحر، هي ليست ساحرة. الأمة ولا حد الساحر القتل صحيح، وعائشة رضي الله عنها أمرت بقتل ساحرة، ليس هنا في حديث صحيحة أمرت بقتل ساحرة في زمنها عائشة رضي الله عنها. فالآن ليس وقتها، خلي بعد الدرس أحسن، بعد الدرس ما لا وقت الدرس. الله يهديك. نجيب على الأسئلة، لما ماذا نفعل؟ الحديث قال: هل الحديث دليل على أن السحر يصيب ولو كان الشخص يقول الأذكار ويتحصن؟ نعم، بأمر الله عز وجل ولو تحصنت قد يصيبك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، هو صلى الله عليه وسلم في أكثر منا يتحصن بالأذكار وهو رسول الله، لكن سحره اليهودي لبيد بن العصم، الحديث في صحيح البخاري وفي غيره ثابت، فهو صلى الله عليه وسلم سحر وهو سيد الذاكرين إذا صح التعبير، فيمكن أن يصاب. لكن غالبا أهل الأذكار الذين تحصنوا بالأذكار لا يأتيهم، لا يصابون، لا يصابون، لا يستطيع عليهم الجن الشياطين، هذا الغالب. لكن أحيانا الله عز وجل يأذن ليبتلي الشخص ولو تحصن بالأذكار يصاب، يصاب بإذن الله عز وجل، لكن الغالب لا يصابون. ومن السحرة من تابوا وتركوا السحر، يقولون أصعب علينا السحر أهل الصلاة، خاصة أهل صلاة الفجر وأهل الأذكار اللي يتحصلون بأذكار الصباح والمساء، هي أصعب الناس علينا على الجن والشياطين. بل يقول: كنا نرسل أشخاص لسحر بعض، نرسل شياطين لإيذاء بعض أهل التقوى، يرجع الجن محترق، يده محروقة، ريلة محروقة، ما يستطيع أن يؤذي هذا الصالح من الناس. فالتحصين مطلوب، ولكن جواب على السؤال أن السحر يصيب بإذن الله عز وجل ولو كان الشخص يقول الأذكار. عائشة رضي الله عنها من أتقى عباد الله، عائشة رضي الله عنها، لكن سحرتها هذه الخادمة. ما معنى تردى في البئر؟ تردى في البئر يعني وقع في البئر ومات، أظن لا ليس مات، ما تردى، هي القصة غير صحيحة، لكنه تردى يعني وقع في البئر، وقع في البئر. إذا زجرت الخادم وهو كثير الكذب، هذا من الدرس الماضي، هذا السؤال خلص يا راح. إذا زجرت الخادم وهو كثير الكذب لا يصلي، ما حكم زجري له؟ غير مسؤول عنه وعن صلاته وعن أخلاقه، ليس ابنك ولا غير مسؤول عنه. أنت إذا أذنب أو ترك صلاة أنت غير مسؤول عنه، بس أنت إذا شخص خادم عندك أو سائق ما يصلي، أنت حر، تستطيع أن لا يعمل معك، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن لا تصرخ فيه، لا تضربه لأنه ما يصلي، غير مسؤول عنه وعن صلاته. كثير الكذب، إذا مش عاجب إنك ألغي إقامته وأنهي خدماته، لكن أنت لا ليس لك حق عقوبة هذا الخادم، يعني لا شرعا ولا قانونا، بل القانون الشرعي يمنعك من عقوبته، أنت غير مسؤول عنه إذا كان ما يصلي أو يكذب أو غير مسؤول عنه، واضح؟ فلا يجوز لك أن تزجره، فهمت؟ كما تزجر الولد، يعني تزجره يعني تصرخ فيه، ليش ما تصلي، ليش تكذب، لا لا ما يجوز لك، ما يجوز لك، أنت غير مسؤول عنه، أنت عليك تنصحه، اترك عنك الكذب، حافظ على صلاتك بس، أمر معروف ونهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وبالموعظة. ثانيا هو عامل عندك، إذا ما تريده ما يعجبك ما يصلي، إذا كان الآن الناس يستخدمون غير المسلمين، فكيف أنت عندك مسلم بس متكاسل في الصلاة، أنصحه أصبر عليه وادعي له ورغبة في الصلاة واصبر عليه. يقول لماذا لم يهرب المماليك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنهم كانوا معروفين بالقوة والسرعة؟ إذا كان في أيامنا الخدم يهربون من البيت، فأمر يعني ما يهربون، لأنه خلاص أي واحد عند العرب كان مملوك عند فلان من الناس، خلاص معروف، الناس كلهم يعرفون فلان مملوك فلان، فلان مولى لفلان، معروف، وين يهرب؟ ما يقدر يهرب، إذا هرب يهرب خارج البلاد يعني، وفيه ثبت أنهم هربوا بعضهم، ففيه يحصل هذا. ما حكم غيبة الخادمة الكافرة؟ غيبة، غيبة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن غيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك المسلم، فالغيبة هي كلام في عرض المسلم، أما في غير المسلم فلا حرمة لأعراضهم من ناحية الغيبة، لكن فيه حرمة لدمائهم ولأموالهم، لا يجوز الاعتداء عليهم، لكن لو اغتبت ما عليك إثم، لأن ما تعتبر من الغيبة المحرمة، واضح؟ الجواب ما هي أفضل كتب لتعليم الأطفال صفة الصلاة؟ وأنا الدرس الماضي تكلمنا عن تعليم الأولاد الصلاة، يأتي الجواب عليه. قال بابو العفو عن خادم، حديث الذي قرأه أخوكم آخر حديث، قال حدثنا حجاج، قال البخاري حدثنا حجاج، هذا حديث حسن، حديث حسن مقبول، وقال البخاري باب العفو عن الخادم، العفو جاء من الأدب مع الخادم، خادم بشر ممكن يخطئ، كنت تعبانة أو تنسى أو نامت، اعفو، سامح، سامح، اعفو، هذا من الأدب مع الخدم، أنك تصبر عليهم، أنك تعفو عنهم إذا أخطأوا وتنصحهم، ترفق بهم، ترحمهم، هذا تعامل مع كل إنسان، فما بالك إذا خادم عندك، لأن غالبا اللي ساء إلى الخدم يأتي إلى ردة فعل منهم غالبا، لأن في بعضهم في عندهم حماقة، في عندهم بعضهم سوء تصرف، بعضهم عنده حب الانتقام، ما تعرفه جاي من بعيد، ما تعرف كيف تربى، كيف نشأ، في أي بيئة، ما تعرف أخلاقه، ما تعرف، واضح، غير عن الشخص اللي عندك وتربى عندك، ففيهم عليك أن ترفق بهم، لأن إذا أسأت ممكن يسيئون عليك، ينتقمون منك، وقصص أيضا موجودة، يعني إذا ما قدر ينتقم منك ينتقم من عيالك، من أطفالك في البيت، واضح، يغشك في الطعام، يغشك في أشياء كثيرة، واضح، ممكن يؤذيك الخادم إذا أراد، فأنت اعفو، سامح، أصبر على الخادم، على الخادمة، أصبر عليهم، أمهلهم، اعفو عنهم، هذا من الأخلاق. هذا الحديث في هذا الباب، هذا الحديث في هذا الباب، وهو قول علي رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة، قال أخبرنا أبو غالب، أبو غالب صدوق خطئ، قالوا هو سبب أن الحديث حسن، لأن صدوق يعني غير تام الضبط، خفيف الضبط، الضبط يعني حفظ الأسانيد، حفظ الأحاديث، يزيد ينقص أحيانا في الرواية، فصدوق يخطئ، ها، هو سبب أن الحديث حسن وليس ضعيف، لا هو صدوق لكن يخطئ، هذه علامة، هذا من ألفاظ الجرح، ذلك علم الجرح والتعديل ضبط لنا السنة، ضبط لنا الحديث والآثار الواردة، ليش؟ لأنك تعرف الرواة الذين يروون، لأن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الإسلام مالك والشافعي وأبو حنيف كلها يعني بالسند بالأسانيد، فالأسانيد هذه فيها رجال هم يروون، هاي الرجال كلهم معروفين عند العلماء، في كتب مصنفة فلان وفلان وفلان، فلان صدوق، فلان ثقة، فلان كذا لين الحديث، فلان كذاب، فلان منكر الحديث، قوائم كثيرة كتب موجودة، علم الجرح والتعديل موجود. فهذا أبو غالب قالوا عنه علماء الجرح والتعديل صدوق يخطئ، وهذا عن أبي أمامة رضي الله عنه من صغار الصحابة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان اثنان من ملك اليمين عبدان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه هدية لعلي رضي الله عنه واحد من الغلامين، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي لا تضربه لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وأني رأيته يصلي منذ أقبلنا. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام هذا العبد الذي أهداه لعلي رضي الله عنه، نهيت عن ضرب أهل الصلاة وأني رأيته يصلي منذ أقبلنا. شوف هذه علامة، الإنسان إذا صلى وحافظ على الصلاة، والولد من وهو صغير يبدأ يحافظ على الصلاة، هذا علامة صلاح، علامة خير في الولد هذا، واضح؟ أو في الرجل. وأعطى أبا ذر غلاما، أبو ذر الغفاري أعطاه الثاني الغلام الثاني، وقال له استوصي به معروفا. شوف صلى الله عليه وسلم من رحمته بالناس يوصي، هؤلاء عبيد ملك يمين ها، لكن يوصي لا تضربه، يقول على الأول الثاني استوصي به معروفا. أبو ذر على طول يوم قال معروفا قال له النبي صلى الله عليه وسلم استوصي معروفا، يعني على باله بس أحسن المعروف أعتق هذا الغلام، فأعتقها مباشرة، قال أنت حر بوجه الله. فقال ما فعل، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في مرة أخرى سأل أبا ذر ماذا فعل، وين الغلام اللي عندك الذي أهديتك إياه وين؟ قال أبو ذر أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. شوف مبادرة الصحابة رضي الله عنهم، يعرف الأجر العظيم من عتق الرقبة، هذا عتق الرقبة أجرها عظيم، فاستوصي به معروفا، عرف أن أحسن المعروف أعتق هذا الغلام، أعتقه. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم تابع، وين أبو ذر ما في عنده حد، وين راح الغلام يا أبا ذر؟ أعتقته يا رسول الله لأنك أنت قلت استوصي به خيرا، فمن الخير ومن أحسن الخير أن أعتقه. فهذا الحديث فيه الحث على الرفق بالخادم، كذلك أيضا عدم الإساءة للخدم والعمال، لا يجوز ضربهم، لا يجوز زجرهم، لا يجوز الإساءة إليهم، هذا من الإسلام، من رحمة الإسلام. ولو سار الناس على هدي الإسلام لا سادت المحبة والأخوة بين الناس، بين الخادم وبين المخدوم، فيه علاقة، فيه أخوة بينهم، فيه رحمة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه أو عبد الله بن عمر ما كان يأكل إلا الخادم لازم يأكل معه، شوف الرفق بهذا الخادم وهو عبد لكن خليه يأكل معه في الوجبات، شوف تواضع الصحابي. وكذلك أيضا الرحمة، عاملة معاملة إنسانية، هذه المعاملة الإنسانية مطلوبة. لذلك نحث إخواننا المسلمين بحسن التعامل مع الخدم، نقرأ أحاديث كلها في التعامل في الخدم، درس الماضي وهذا الدرس والدرس الجاي، شو كلها أحاديث كيف الأدب مع الخدم. وهذا ميزة هذا الكتاب الأدب المفرد للبخاري، فيه نتعلم آداب وأخلاق الإسلام. من يوم الأيام مثلا يدرس في أي مكان كيف تتعامل مع الخادم، المعاملة الشرعية اللي فيها الرفق، ما تجد بسهولة من يدرس مثل هذه الآداب للناس، ليست غير موجودة غالبا في أكثر بلاد المسلمين. لكن من نعمة الله عز وجل أن نحن نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآداب وهذه الأخلاق من خلال دراسة هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. هذه سؤالان عن التعامل مع الصغار في الدرس الماضي الذي قبله. يقول: ما توجيهكم ببعض الناس الذين يهملون تعليم الصغار على الصلاة، وإذا جئت تنصحه يرد بأنهم سيتعلمون عندما يكبرون، فما توجيهكم؟ توجيهنا ليس من عندنا توجيه، أنا ما عندي أي توجيه، أنا أخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، ما يحتاج نحن نوجه. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، كيف تنتظر إلى ما يكبر؟ وين تستطيع إذا وصل عمر 13-14 في أيامنا هذه؟ وين تستطيع؟ نادر تستطيع إذا ما تعلم من الصغر الصلاة والوضوء وحافظ على الصلاة في وقتها وهو صغير عمره 7-8-9 سنين. لا تضربه، بس علمه، حث على الصلاة. لكن إذا وصل العشر قال اضربوهم، ضربه أدبه حتى يحافظ على الصلاة. أنت تريد له النجاة، تريد له الجنة، تريد له يروح الجنة، لابد أدبه، لابد علمه، تحثه، تتعب معاه، تلح عليه، تصر عليه، ترغبه في الصلاة، تخوفه من ترك الصلاة وهو صغير. فهذا هو توجيه. فهذا هؤلاء الناس اللي يقول لك لا بيتعلم يوم يكبر، لا، غير صحيح، هذا مخالف لهذا الحديث. علم خاصة الصلاة، يا الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروهم، أمره صلي يا فلان وعمره 7 سنين، علمه الوضوء وعلمه الصلاة، وقول له صلي الصلاة في وقتها، علمه، يدرب يدرب. شوف على عن 3 سنين 7-8-9 لين ما يوصل 10، لا تضربه بس ولا تعاقبه، بس مر بالصلاة. إذا وصل 10 وهو متكاسل في الصلاة وما يضيع الصلاة عن وقتها، هني تضربه تأدبه، أما بالضرب أو العقوبة في خفيفة تحرمه من شيء من المصروف، مثلا يقول لك أنا بشتري يجيب لي مثلا شيء، تقول له لا ما بيجيب لك لأنك أنت ما تحافظ على الصلاة، نوع من الأدب. كل هذا لمصلحته، أنت الآن تريد مصلحة الولد، يعني يتربى على الصلاة، يتعلم الصلاة، تريد له الخير، واضح؟ تثاب على هذه العقوبة وعلى الضرب، لك أجر لأنك تريد تأديب الولد. فخطأ نقول أن الأولاد ما نعلمهم الصلاة إلى ما يكبرون، هذا خطأ، هذا خطأ. ما هي أفضل الكتب لتعليم الأطفال الصلاة؟ لا شك أن تعليم الصلاة تكون من السنة، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما بتأخذ تعليم الصلاة من فلان وفلان، فلان فلان إذا علمها بيقول لك الأحاديث، بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام، رفع يديه حذوى من كبيه أو حذوى أذنيه، وضع يديه اليمنى على اليسرى، تعلمه بما جاء في الأحاديث. أما كتاب فهو كتاب يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، هذا أفضل كتاب. فلو بحثت وجدت فيه بعض المصنفات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أجمع ما وجد كتاب الشيخ الألباني رحمه الله، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، هذا عنوان الكتاب. والشيخ جمع فيه الأحاديث، الشيخ محدث إمام في الحديث في أيامنا، فجمع من كتب السنة الأحاديث التي في الصلاة من الأول أمر تكبيرة الإحرام إلى دعاء الاستفتاح وأنواع أدعية الاستفتاح، كلها أحاديث، الكتاب كله أحاديث جمع الشيخ وهي ثابتة عنده صحيحة وحسنة. ثم دعاء أدعية الاستفتاح أنواعها، وأنت مخير بدعاء واحد من أدعية الاستفتاح، ثم قراءة الفاتحة أحاديث، ثم أيضا قراءة السورة، متى تقرأ سورتين أو ثلاث، كلها موجودة في الكتاب. ثم الركوع، ثم رفع من الركوع، أذكار الركوع، أذكار الرفع من الركوع، السجود، ماذا تقول في السجود، كل كتاب مفصل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسليم. تشهد أنواع التشهدات والتسليم، وبعد التسليم الأذكار لبعد الصلاة، كلها موجودة في هذا الكتاب، كتاب في مجلد، والآن ملخص في كتاب صغير تلخيص صفة صلاة النبي. هذا خذها حق عيالك وقرا عليهم، أو هم يقرونه فيه يتعلمون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة الصلاة ما تكون على كيف الإنسان، في من الناس يصلي على كيفه وتقول لا هذا خلاف السنة، لا لا أنا هذا خدته من آبائي وأجدادي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، مش على كيفك تصلي أنت، لا صلي كما رأيتموني، يعني تعلم صفة الصلاة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي مثل ما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، جزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.